بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن نتكلم كما تعلمون عن الدور الرابع من أدوار الشريعة الإسلامية. نعم، ونتكلم الآن عن السنة. تكلمنا عن التفسير، وبدأنا الحديث عن السنة، ثم أدركنا الوقت. نتابع الآن الحديث عن السنة ثم عن الفقه، وسوف يقودنا الحديث عن الفقه إلى الحديث عن المذاهب الأربعة التي نشأت في هذا الدور. في أواخر القرن الثاني ظهر من يهتم أيضا بتدوين الحديث، ولكن بطريقة ثانية، يعني تطورت طريقة تدوين الحديث. الطريقة الأولى كانت عبارة عن مدونات تجمع فيها الأحاديث الصحيحة، لكن طبق أبواب الفقه الإسلامي، يعني الطهارات، العبادات، المعاملات، إلى آخر ما هنالك. نعم، وذكرنا طائفة من ذلك، وأول مدونة هي التي كتبها أبو بكر بن حزم. نعم، على هذه الطريقة. ثم تطورت طريقة تدوين السنة النبوية، أصبحت هنالك مسانيد، جمع مسند. المسانيد مثل أبرزها مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أبي يعلى، مسند الإمام الطبراني. كيف كانت تدون هذه الأحاديث؟ لم تكن تدون حسب الأبواب الفقهية، لا، وإنما يرجع فيها إلى كل صحابي من الصحابة وعدد الأحاديث التي رواها. فتذكر مرويات أبي هريرة، سواء كانت في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، في أي باب من الأبواب كلها. ثم تذكر مرويات مثلا عبد الله بن عمر، ثم تذكر مرويات زيد بن ثابت، وهكذا. هذه طريقة تسمى طريقة المسانيد، وأبرز هذه المسانيد كما قلت لكم مسند الإمام أحمد ومسند الطبراني، ومسانيد كثيرة يعني وجدت في أواخر القرن الثاني، ثم إن هذه الطريقة أيضا تطورت، يعني اهتم المسلمون أو اهتم علماء المسلمين في هذه المرحلة اهتماما بالغا بتدوين الحديث وبحمايته من أصابع العبث ومن دس الزنادقة. نعم، وسنفيض القول في ذلك إن شاء الله. فظهرت جماعة من المهتمين بالحديث، ومن علماء الحديث، بل من أساطين علماء الحديث، دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بطريقة أخرى. عادوا إلى التبويب حسب أبواب الفقه. نعم، بدءا من العقائد، باب العلم، ثم أمور العقيدة، ثم العبادات، ثم المعاملات، وهكذا. نعم، والفرق الآخر بين هذا المنهج والمنهج السابق أن الذين اهتموا بهذه الطريقة عنوا عناية خاصة بضوابط الحديث الصحيح، يعني كل واحد منهم شرط على نفسه وهو يروي الحديث أن يكون هذا الحديث منضبطا بالضوابط التي تثبت صحته. قد يختلفون فيما بينهم بهذه الشروط اختلافات بسيطة، يعني البعض يقيد الرواية بشروط أكثر، البعض شروط أقل، لكن المنهج فيما بينهم واحد وهو هذا. ظهرت في هذا المنهج ما يسمى بالكتب الستة، أولها صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، صحيح مسلم لمسلم بن حجاج، نعم، هذه ظهرت أيضا في أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الثالث، أيضا سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، نعم، سنن الترمذي محمد بن عيسى الترمذي، سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، سنن النسائي أبو عبد الرحمن بن أحمد النسائي، نعم. هذه الكتب تسمى الكتب الستة، وهي قمة العمل الذي ضبط فيه الحديث ضبطا متطورا، نعم. وأريد من هذه الطريقة أن تنضبط هذه الأحاديث بضوابط الصحة، لكن طبعا مثلا الإمام البخاري شروط الصحة عنده أشد حتى من مسلم، نعم. واحد منهم يشترط المعاصرة والصحبة بين الراوي والمروي، لازم يكونوا متعاصرين وفي صحبة، ثاني يشترط المعاصرة وهكذا، نعم. وهكذا ظهرت في هذه الفترة هذه المدونات، نعم. أيضا في أواخر القرن الثالث ظهر علم جديد يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو من أغرب العلوم التي يتعجب منها إلى اليوم الغربيون الذين يعني يدرسون العلوم الإسلامية الذين يسمون بالمستشرقين، لا ينتهي عجبهم من ولادة علم في هذا العصر يسمى علم الجرح والتعديل. من هم أبطال هذا العلم؟ يعني أول من اهتم بهذا العلم واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان، من أعظم علماء الحديث، وشهد له الإمام الشافعي قال لم أرى في الدنيا مثل يحيى بن سعيد القطان. عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، نعم، أحمد بن حنبل. ما هي مهمة هؤلاء؟ مهمة هؤلاء هي تتمثل في جمع أسماء الرجال الذين يهتمون برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصنيف هذه الأسماء قائمة يسمون رجال الصحيح، يعني يوصفون كل واحد منهم يوصف بأنه حجة، نعم، أعلى درجة الثقة. طبقة أخرى أو فئة أخرى درجة أدنى من ذلك يوصف الواحد منهم بأنه ثقة، فئة ثالثة يوصف الواحد منهم بدرجة ثالثة مثلا لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، ثم تنزل الدرجة عن القبول. طبعا هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى جهد كبير، يعني عبارة عن قواميس لكنها لا ترصد الكلمات وإنما ترصد الرجال، ترصد الرجال، والغرض من ذلك قطع الطريق على الزنادقة أن يدخلوا فيمارسوا ما كانوا يمارسونه بالأمس، لأنه خلاص قائمة الناس الذين يوثق بروايتهم عرفت. ومما يسر ذلك قرب العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بينهم بين المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يحتاج الواحد منهم في الرواية إلى أكثر من 4 ربما 3 فقط. نعم، فالفجوة ما هي طويلة بين هذا العصر وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لاحظوا كيف أن هؤلاء الرجال كانوا يرصدون رواة الحديث ويسجلون تراجمهم وحياتهم، نعم، بدقة. طبعا هذه الترجمة نتيجة جهد، نعم، لابد أن هؤلاء الذين ترجموا ودونوا ذهب إلى هذا الإنسان إلى حيث يعيش، ربما ينتقل من قارة إلى قارة، يتعرف عليه، يسكن إليه، يسأله، حديثه، وربما يمارس في التعرف عليه ما يمارسه جماعة الاستخبارات، يعني ما بيعرفوا على حاله، يجعل في نفسه إنسان باحث وهكذا إلى أن يتبين حقيقته، ثم يسجله إما في قائمة المقبولين أو قائمة المرفوضين وهكذا. هذا الفن اسمه فن الجرح والتعديل، تبعه أيضا ضوابط الحديث الصحيح، درجات الحديث الصحيح، نعم، وأنواع الحديث الصحيح، حديث المشهور، حديث الأحاد، حديث الغريب، نعم، حديث المتواتر، نعم، الأحاديث الضعيفة المنكرة، نعم، شروط الحديث الصحيح. هذا فن لم يكن موجودا من قبل، ثم إن هذا الفن ولد في هذه الفترة، يعني في هذا الدور الرابع. وهكذا نجد أن خدمة علماء الشريعة الإسلامية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخدمة نخلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا تاما. كل الأحاديث الباطلة رصدت وجمعت، واحد يقول طيب ليش يبذل جهد وتعب، نعم، في خدمة الحديث الضعيف، لكن وبضدها تتميز الأشياء، نعم. فجمعوا سائر الأحاديث المنكرة الموضوعة كلها، نعم، خلاص تركن هدول، الباقي معناتها أحاديث صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكن الموضوعات كلها أحصيت. لماذا؟ لأن رواتها الذين لم يكونوا ممن اعتمدوا ولم يكونوا ممن تبينت استقامتهم، هم من الطرف الآخر كشفوا، انتهت المشكلة. نعم، هذه يعني خلاصة ما تم في هذه الفترة. هذا العمل تم وتنسق في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. طيب، ننتقل الآن إلى الفقه. درسنا التفسير في الأسبوع الماضي، كيف دونت التفاسير أيضا، وقلنا منهج المفسرين انقسم إلى طريقتين، منهج التفسير بالمأثور فقط، منهج الثاني منهج التفسير بالرأي إلى جانب المأثور. يعني المأثور كلا المنهجين جامع مشترك، ولكن المنهج الثاني يضيف إلى المأثور أيضا الاجتهادات فيما يتعلق بتفسير آيات القرآن العظيم. نعم، ثم تحدثنا عن خدمة علماء السنة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه المرحلة في هذا الدور ظهرت أيضا خدمة عظيمة كبيرة للفقه الإسلامي، للأحكام المأخوذة من القرآن والسنة، الأحكام السلوكية التي تتعلق بالعبادات والمعاملات المالية وما يتعلق بقانون العقوبات والعلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين إلى آخر ما هنالك. والفقه الإسلامي فقه واسع أوسع من كل القوانين الوضعية. لو جمعت كل القوانين الوضعية اليوم وقارنتها بالفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي تجده أوسع. لذلك يعني البلاد العربية التي يعني لم يتعلها أن تطبق الشريعة الإسلامية بعد تضع مادة في دستورها تقول كل ما سكت عنه القانون يعاد في تطبيقه إلى الشريعة الإسلامية. يعني إذا مسألة من المسائل القانون الوضعي ما ذكره، نرجع فيه للشريعة الإسلامية نجد أن الشريعة الإسلامية استجابت. هذا غير الدساتير التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع. عندنا هكذا النص، الشريعة الإسلامية والمصدر الرئيسي للتشريع. ونرجو أن يأتي يوم تصبح المادة هكذا تقول، الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. على كل، كل من سار على الدرب وصل، المهم أن نسير على هذا الدرب ولن ننقطع عن هذا الدرب إن شاء الله تعالى. طيب، طبعا الحديث عن الفقه الإسلامي يستلزم الحديث عن أبرز ما ظهر في هذه الفترة وهي المذاهب الأربعة. سنتحدث عن نشأة هذه المذاهب الأربعة حسب التسلسل التاريخي، حسب الترتيب التاريخي. أول مذهب ظهر هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لأن إمام أبو حنيفة كان أول في تاريخه قبل غيره. ولد في عام 80 في القرن الأول، عام 80، وتوفي في عام 150. يعني توفي في العام الذي ولد فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. اسمه النعمان ابن ثابت أبو حنيفة، اسمه النعمان ابن ثابت. وإذا أردنا أن نعود إلى سلسلة نسبه نجد أن أصله من الفرس. لكن الحقيقة الحديث عن أصول هؤلاء العلماء أساطين الشريعة الإسلامية لم يعد له معنى، لأنك إذا أردت أن تتبع النسب وربما تجد هذا من الأعاجم وهذا من العرب وهذا من الفرس وهذا من كذا، ولكن تعود إلى واقعهم فتجد أنهم جميعا ينطقون بالعربية ودماؤهم دماء عربية. والقاعدة تقول إنما العربية اللسان. هذا من بني كلاب وهذا من بني مرة وهذا، هذه الجذور لم يعد لها أي معنى. قد تجد رجل إذا تتبعت نسبه تجده من أعرق القبائل العربية، من قبيلة ذيل، من قبيلة بني مرة، من قبيلة كذا، لكنك تعود إلى واقعه تجد أن له لسانا غريبا عن العربية أيما غرابه، وتجد أنه لا يقيم لعربيته التي ينتمي إليها أي وزن، بل تجده يحارب اللغة العربية حربا لا هوادة فيها. بينما تجد واحد آخر مثل سيبويه، إذا عدت إلى جذور رجل فارسي، لكن إذا أردت أن تبحث عن من رصد الكلمة العربية وضبط الكلمة العربية، فلو سوف تجد اسم سيبويه في المقدمة. نعم، هذا لذلك يعني الأنساب لم تعود لها قيمة تذكر بشكل من الأشكال. العبرة بواقع الإنسان في حاله التي هو فيها، نعم، عندما تراه، هذا ما ينبغي أن نعلمه تماما. الإمام أبو حنيفة هل كان من التابعين؟ الواقع المشهور والراجع أنه كان من أتباع التابعين. نعم، هو عاصر 4 من الصحابة، لكن الصحيح أنه لم يره، ولو رآهم لكان من التابعين. من هم هؤلاء الصحابة؟ هم أنس بن مالك عاصره، عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة عاصره، سهل بن سعد الساعدي عاصره، نعم، عامر بن وافلة كذلك، نعم. لكن في العلماء الذين ترجموا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى من رجع أنه رأى أنس بن مالك، وروى عنه عن أنس الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، من جملة ما يعني أخذه الإمام أبو حنيفة من أنس بن مالك هذا الحديث. إذا ثبت هذا فيكون إذن أبو حنيفة من التابعين رضي الله تعالى عنه. ممن أخذ الإمام أبو حنيفة، يعني من هم أساتذته؟ أخذ من عطاء بن أبي رواح مفتي مكة، أخذ من نافع مولى عبد الله بن عمر، أخذ من حمادة بن سليمان، نعم، بن أبي سليمان، نعم، أخذ من إبراهيم النخعي ومن آخرين. وحمادة بن أبي سليمان أخذ منه أبو حنيفة، ظل، نعم، يلازمه 18 عاما، نعم، ولكنه كان في الوقت ذاته، نعم، يكدح في سبيل الرزق، كان خزازا، كان يبيع الخز في الكوفة، وكان معروفا باستقامته في المعاملة بعيدا عن المماكسة. نعم، كان رحمه الله تعالى، نعم، كريما جوادا، نعم، كان سمحا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هكذا كان، نعم، رحمه الله تعالى. ماذا قال عنه الذين رأوه وترجموا له؟ عبد الله بن المبارك واحد ممن رآه ولازمه، وعبد الله بن المبارك معروف، تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة. قال: أفقه الناس الذين رأيت أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله قط. ويروي عبد الله بن المبارك القصة التالية: قال: ذهبت إلى الشام، سمعت بالإمام الأوزاعي، فبحثت عنه، قيل لي هو في بيروت، ذهبت إليه، كان إماما ومؤذنا في مسجد هناك، دخلت عليه وعرفته على نفسي، فقال لي: يا خراساني، من هذا الذي ظهر بينكم تسمونه أبو حنيفة؟ يعني سأل عنه باستخفاف. قال: فعدت إلى داري وأخذت أبحث في كتبه، كتب الإمام أبي حنيفة، يعني فيما كتب عنه، استخرجت بعض المسائل الهامة، نعم، وعدت في اليوم الثاني إلى الإمام الأوزاعي، دخلت مسجده، كان قد أذن للتو للصلاة، لا أدري صلاة الظهر أو العصر، نعم. فسلمت عليه، قال: ما هذه الأوراق؟ أعطيته إياها، فوقف وأخذ يقرأها، لم يجلس واهتم بها، ثم إنه وضعها في كمه، يعني احتفظ بها، وأقام الصلاة وصلى إماما، وعاد بعد الصلاة يقرأها، فقال: نعم، هذا لمن كان رأى الإمام الأوزاعي عليها توقيع، نعم، النعمان بن ثابت، يعني بخط الإمام أبي حنيفة، يقول وقع عليه بكلمة النعمان بن ثابت. فقال: هذا من هو هذا النعمان بن ثابت؟ هذا نبيل من النبلاء، إلزمه واستكثر منه. فقال له: هذا هو أبو حنيفة الذي نعم منعتني منه، يروي عبد الله بن المبارك هذه القصة كشاهد على دقة علم الإمام أبي حنيفة وشهادة من؟ الإمام الأوزاعي، من كبار المجتهدين في ذلك الوقت. أما الإمام الشافعي فقد قال، وانتشر حديثه هذا: الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة، يعني الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة، يعني الفضل فيما يتعلق بالفقه على الناس لمن؟ لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم، الحقيقة بالإضافة إلى ذلك كان معروفا بالورع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، يزيد بن هبيرة كان واليا من قبل الخليفة، طلب من أبي حنيفة أن يقبل القضاء، يعني ولاه القضاء، فاعتذر، ولكن يزيد بن هبيرة أصر، وأصر أبو حنيفة على الاعتذار، فجلده 100 صوت يزيد بن هبيرة رجاء أو متأملا أن يقبل، ولكنه رفض أيضا القضاء. طبعا العلماء اليوم نعم إذا دعوا إلى القضاء يرقصون وهم يسيرون لتلقي هذه الوظيفة. أما المنصور فقد جرب حظه هو الآخر، وطلب من الإمام أبي حنيفة أن يتولى القضاء فرفض، أصر، نعم، وحلف المنصور، حلف بالله لتتولين القضاء، فحلف أنه لن يتولى القضاء. نظر حاجب المنصور إلى أبي حنيفة وقال له: ويحك، أمير المؤمنين يحلف. فقال أمير المؤمنين: أقدم على كفارة يمينه مني. نعم، وهكذا. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله ولا تشرك في هذا العمل من ليس أهلا له، فوالله أنا لست مأمونا في الرضا، فكيف أكون مأمونا في الغضب؟ نعم، هذا موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، وكان إلى جانب ذلك رحمه الله تعالى طبعا قوي الحجة، وقدرته الفقهية لم تأتي من حفظه للنصوص فقط، وإنما جاءت من قدرته على الاستنباط. نعم، هذا شيء عرف به، ولذلك نحن نقول فلان عالم وعاقل، لكن دائما نحن نبحث عن العاقل أكثر من العالم. العالم الذي لا يتمتع بقلب يحفظ ثم يتلي بما يحفظ دون أن يتحرك بما قد حفظه فيما يتعلق توظيف هذا الذي حفظه لعمل نعم يرضي الله عز وجل. فكان أبو حنيفة إلى جانب علمه كان شديد الذكاء، وكان سريع البديهة. كان هنالك رجل يعني في نفسه حفيظة على نعم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، اسمه أبو العباس الطوسي. دخل يوما أبو حنيفة على المنصور، وكان أبو العباس الطوسي موجودا مع جمع من الناس. فأبو العباس الطوسي همس لي جار له، قال نعم سأقتلن اليوم أبا حنيفة. قال يا أبا حنيفة، أمير المؤمنين يدعون بين الحين والآخر إلى أن نقاتل أناسا لا نعلم هل هم أهل لأن يقتلوا أو لا، ماذا ترى في ذلك؟ قال له أبو حنيفة، أمير المؤمنين يقضي بالحق أم لا؟ قال يقضي بالحق. قال إذن فاتبع الحق أينما كان. ثم قال إن هذا أراد أن نعم يقيدني فحبسته. نعم. دخل عليه سلم من الخوارج، الخوارج كان لهم شأن، وأي شأن آنذاك؟ نعم. وقد شهروا سيوفهم. قال له يا أبا حنيفة، لنسألنك سؤالين، فإن أجبت بالحق الذي نعلم تركناك وإلا قتلناك. فقال ولكن نغمد هذه السيوف فإن بريقها يشهد قلبي. قال كيف نغمدها ونحن نتقرب إلى الله بإغمادها في نحرك؟ قال إذن فاسألوا. قال رجل شرب الخمرة وغص بجرعة منها ومات قبل أن يتوب، وامرأة زنت وحملت وأثناء الولادة عسر الطلق وماتت قبل أن تتوب، ما حكمهما؟ فقال أبو حنيفة، من أي مذهب منهما؟ أهما من النصارى؟ قال لا. قال من اليهود؟ قال لا. قال من الصابية؟ قال لا. قال فمن أي مذهب منهما؟ قال من المسلمين. قال فقد أجبتم، إذن هم مسلمون. نعم. قال فهل هما في الجنة أم في النار؟ قال أقول ما قال سيدنا عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنا لست خيرا من سيدنا عيسى فيما قد قال. يعني هذه مواقف تدل على سرعة بديهته وقوة عارضته وذكائه نعم في هذا الموضوع. وسنتحدث عن المزيد مما يتعلق بفقه الإمام أبي حنيفة ونماذج من فقهه ومنهجه نعم إن شاء الله في درس قادم. وأنا أعلم أنه قد بقيت بقية جيدة من الوقت، لكن سئلت وسئلت في أمر حدث اليوم وشد عواطف الناس ومشاعرهم، ورأيت أن من الخير أن أجيب هؤلاء الإخوة نعم، وشرح الله صدري لذلك نعم. وأرجو أن يكون الخير في هذا الموضوع هو ما قد علمتم، باخرة متجهة بدفع دولي لا أقليمي لإشهار عمل إنساني صافٍ عن الرعونات وصافٍ عن العداوة، باخرة ليس فيها أي ما يجسد معنى عدوانيا من سلاح نحو ذلك، وإنها ذخائر للعيش متجهة إلى هؤلاء الذين حوصروا والذين قضت إسرائيل عليهم بالموت البطيء شيئا فشيئا كما تعلمون. وفوجئ العالم كله بهذا الذي سمعتموه من الهجوم على هذه الباخرة التي تمثل الحركة الإنسانية الدولية المعبرة عن المشاعر الإنسانية تجاه هؤلاء المقهورين، تجاه هؤلاء المظلومين. ولم يكن هذا متوقعا، يعني بحسب الظاهر، وإن كانت طبيعة اليهود تفعل ما هو أشد شراسة منه، هذا ما قد وقع. ولا شك أن القتلى كثر ويبدو أنهم يزدادون شيئا فشيئا. نعم، كثيرون من الجرحى يتحولون إلى قتلى. نعم، الشيء الذي أريد أن أقوله في هذا الصدد، أريد أن يعني أشفي غلة الذين ثاروا واهتاجوا وتحرقت منهم المشاعر الإنسانية. لا لا، رب ضارة نافعة، هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. والمثل العربي يقول: على نفسها جنت براقش. نعم، هنالك يعني واقع ربنا عز وجل يجعل من المكونات دروسا لنا، مما يسميه بعض الناس الطبيعة، لا أحب هذه التسمية، يجعل الباري عز وجل من ذلك دروسا لنا. عالم النمال عالم متنوع وكبير وكثير، في نوع من النمال تعيش مرحلتين حياتها. المرحلة الأولى تعيش حياة متواضعة، تعكف على رزقها، تعكف على الجهود التي تبذله بتواضع في الأرض لجمع رزقها وتخزينه في المخازن التي يسرها الله سبحانه وتعالى لها، تفعل ذلك في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية بقدرة قادر ينشأ لكل منها جناحان. نعم، نمال سوداء تنظر وإذا بها تتمتع بجناحين. عندما تنظر هذه النمال وقد ازدانت بهذين الجناحين، لا تقنع بأن تبحث عن رزقها كما كانت تفعل في الأرض العراء، لا تقنع بأن تبحث عن رزقها في فتات الطعام هنا وهنا تسوقه لتخزنه في مخازنها وجحورها. لا، صار عندها جناحين، تنظر إذا بها بدأت تطير، لا ترضى بغير طبقات الجو بديلا. نعم، تعلو، ما إن تتخذ من الجو بديلا عن الأرض حتى تصبح هذه النمال رزقا لهذه الطيور الصغيرة، وإذا بها بعد قليل انتهيت. كانت هذه النمال في تلك البقعة تعد بالمئات ربما الآلاف، بعد حين لا أقول أيام ربما ساعات تبحث عنها فلا تجد لها أثرا، لكن تنظر إلى الواحدة تلو الأخرى وإذا بها تتخذ من الأجواء العلوية بديلا عن الأرض، لم تعد تقنع بالأرض، يكون ذلك إيذانا بانقراضها. ربي عز وجل جعل من هذه الظاهرة إبرة، إبرة، يعني إذا استشر الإنسان ورأى أن قوة قد ظهرت في كيانه يتمتع بها أيا كانت هذه القوة، وأسكرته هذه القوة عن واقعه وجعلته يتجاوز حدوده، فلتعلم أن ذلك إيذان بانتهاء مرحلة وجود هذه الفئة. نعم، هذا ينطبق على إسرائيل أيها الإخوة، ينطبق انطباقا تاما، وهي سنة ربانية. يعني ربي عز وجل يرينا من هذه الحيوانات، من هذه طبعا دروسا لنا. استشر الطغيان، ومصادر الطغيان فيها كثيرة، ولسنا بصدد الحديث عن هذا الطغيان وأسبابه أبدا. المهم الطغيان موجود، الطغيان أنساها الإنسانية اللي هو المفروض يكون جامع مشترك بينها وبين الأسرة الإنسانية في الأرض جمعاء، أنسى وجعلها لا تشعر إلا بذاتها، وجعلها تقرر أن تتلف الضرع والزرع والوجود الإنسانية كله في سبيل أن تبقي على ذاتها. نعم، هذا هو تحليل واقعها الآن. طيب رب العالمين بالمرصاد، ربما جاء من يقول طيب أين هي عدالة الباري عز وجل؟ يا أخي عدالة الباري ما بتغيب ولا لحظة، لكن الباري عز وجل يقول خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طبيعة الإنسان أنه عجول، طبيعة الإنسان أنه ينظر إلى الزمن على أنه طويل جدا، شو السنة من هلا للسنة 10 سنين، لكن الزمن ليس له وجود عند رب العالمين، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم، فعدالة رب العالمين بالمرصاد ولم تغب. هذا الفعل الذي فعلته إسرائيل، نعم ربما كانت تقصد منه إثارة حرب عالمية ثالثة، وأنا أعلم أن هنالك قوى نعم صهيونية في العالم تنفخ في نار حرب عالمية ثالثة، وهم يتصورون نعم، وهذه حقيقة نعم يتبادلونها فيما بينهم ويتواصون بها، أن مسيحهم لا يمكن أن يظهر إلا في غمار حرب ثالثة. نعم، مسيحهم ذي العين الواحدة اللي هو الدجال، يعني هم يعتزون به أيما اعتزاز لأنه منهم. نعم، ولكن الأمر أبعد من ذلك. نعم، بإذن الله ستنقطع العلاقة ما بين تركيا وإسرائيل. نعم، وهذا ما تهدد به تركيا اليوم. نعم، وبإذن الله نعم سيكون الوبال عليها في هذا الذي تخطط فيه، وهو وبال كبير وشديد جدا. قد يعني يقول فينا قائل، وهذه مشاعر يعني تقض المضاجع، مشاعر تجعل الإنسان يكاد ينفجر. نعم، طيب ناس من الأتراك بعيدون عنا، بعيدون عن إسرائيل، نعم يتخذون هذا الموقف الإنساني. طيب بينما هنالك إخوة لنا في الدين وفي اللغة، وهم يعيشون بجوار هؤلاء الطغاة ويجنون وينظرون إلى هذه الجريمة ضد الإنسانية، ضد الكتلة الإنسانية التي تريد أن تعبر عنها عن نفسها في العالم دون أن يحركوا ساكنا. السفير الإسرائيلي نايم وعم يغط برقاد آمن، ما حدا قال له شيء. نعم، العلاقة الإسرائيلية العربية، ولا أريد أن أقول من هي وكم هم، نعم لم تصب بأي أذى بشكل من الأشكال. ربما قال قائلنا هذا الكلام، طيب ماذا عسى أن يستفيد هؤلاء الذين اهتاجوا وعبروا عن إنسانيتهم في حين أن الجوار الذي يحيط بإسرائيل كلهم نعم مصادقون، موادون، نعم متآلفون، لم أقول خاضعون أيضا، خاضعون ويجعلون من إسرائيل وليا لهم. نعم، لا، المسألة ليست منوطة بقدرات ناس، المسألة منوطة بتخطيط رب العالمين سبحانه وتعالى. خطة رب العالمين خفية، لا تتجلى تكتيكاتها وإنما تتجلى آثارها، هذه قاعدة معروفة. يعني أرأيتم إلى محالفة لوزان، معاهدة لوزان اللي كان يعني طرف فيها بريطانيا وطرف الثاني عصمة إنينو الذي كان يمثل العهر ويمثل تحطيم الخلافة الإسلامية ويمثل يعني خطة القضاء على الإسلام وخنق الإسلام. طيب، معاهدة لوزان تمت، نعم، ونصوصها تقضي بالقضاء على الإسلام كله خلال مدة لا تزيد على 30 عاما، هكذا النص، 30 عاما، لا أذان، لا قرآن، لا سنة، لا دين، كله ينبغي أن يتغير ويتبدل. نعم، وتمت الخطوات التي تتطابق مع هذه المعاهدة تماما. إلى ما آل أمر هذه المعاهدة؟ منع عصمة إنينو الأذان. مصطفى كمال كان جندي قذر تحت حذاء عصمة إنينو. نعم، ماذا حصل؟ منعوا الأذان، منعوا قراءة القرآن، أمروا أن يكتب القرآن بالحروف اللاتينية. طيب اليوم ها هي ذي أصوات الأذان ترتفع فوق أرفع أعلى المآذن كل يوم 5 مرات في سائر بلاد تركيا، وهذا هو كتاب الله عز وجل يتلى مجودا كأحسن ما يكون التجويد من أفواه لا تكاد تتصور أنها أفواه أعاجم. نعم، وها هي الجامعات التي تخرج العلماء الأثبات الدقيقين في معرفة علوم الشرعية، وها هو ذا الاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى يعود. طيب، هذا ما أعني، خطة رب العالمين نعم خفية لكنها تظهر في آثارها. كل ما تجدونه من التحركات التي تناوئ دين الله عز وجل أيا كانت بعيدة أو قربة، كل هذه الحركات أشبه ما تكون بحركات داخل سفينة عملاقة ضخمة جدا جدا. السفينة تمخر عباب البحر هكذا، لكن الذين فوق السفينة يتحركون هكذا وهكذا وهكذا، نعم، يتصورون أنه بذلك يناقضون اتجاه السفينة، لكن السفينة عم تستوعب حركاتهم كلها، السفينة عم تستوعب حركاتهم كلياتها. فخطة رب العالمين سبحانه وتعالى بالمرصاد تستوعب كل هذا الذي يحدث مما ترون أو مما تسمعون من مظاهر الكيد للإسلام أو التربص بالإسلام. نعم، ونقول على نفسها فعلا جنت إسرائيل بهذا العمل، ولسوف يتضح ذلك، وربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. طبعا أنا أقول كلما ازدادت هذه الأمة التجاء إلى الله وعودة إلى الله كلما كان النصر أقرب، لكن إذا ما كان في التجاء إلى الله الباري سبحانه وتعالى سيهلك الطاغية، لكن إهلاكه للطاغية لا يعني أنه نصر لنا، لا يعني أنه نصر لنا. يعني الدول التي تمد يد الموالاة لإسرائيل على الرغم من هذا كله ستبقى ذليلة وستبقى مهينة إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك طغيان هؤلاء الطغاة ويرينا العبرة الواضح المثلى في هذا الأمر. لكن في هذه الحالة لا يعني أن الذين يوالون إسرائيل سينتصرون أبدا بشكل من الأشكال. فأنا أريد أن أطمئن، لا يذهبن أحدكم بعيدا ولا نعم يدخلن الريب في قلب أي منكم بالنسبة لعدالة الله. يقول يا ربي وين هذول، أنت تعرق لهم وعم تمدهم وكذا وكذا، وهذول المسلمين. لا، سياسة رب العالمين ما ندخل نحن فيها، ولكننا نعلم أن الله عز وجل إذا أخذ عزيز مقتدر. نعم نحن نعلم هذا ونعلم، بل أنا أقول إن في اليهود في رجال الدين فيهم من يعلمون أن يوم أخذ الله عز وجل لهم بالخناق قريب، وهم يحذرون إخوانهم فيهم من هذا، يعلمون ذلك. نعم، ولو فرضنا أنهم أرادوا أن ينفخوا في نار حرب ثالثة كما نعم توقع ذلك زعيم من زعماء أمريكا اسمه لاروش، وأبرز وثائق دالة على ذلك، ممكن، لكن هذه الحرب الثالثة ستقضي عليهم قولا واحدا لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن أوروبا الآن صحيح لا تستطيع أن تجهر بما يجيش في نفوس أفرادها، لكن الغيظ واصل إلى هنا، أنا أعلم ذلك. السياسة تمنعهم من أن يعلنوا ما في نفوسهم. إذا وقع هذا الأمر فإن هذا الشيء الذي هو لا يزال إلى اليوم خفيا سيصبح معلنا، ولسوف تجدون أوروبا من أقصاها إلى أقصاها نعم تلعن إسرائيل وتعلن موقفها ضد إسرائيل. نعم، هذه حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبرة، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بعود حميد إليه وبدوام الالتجاء إليه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأنك الله الرحمن الرحيم، نسألك اللهم بأنك الله القريب الودود المجيب، أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، تجلي استجابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك، وأن ترد غائلة السوء عنها بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم طاهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه البلدة مباركة، بلدة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عافرة العافرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أصلح حال قادة المسلمين يا أرحم الراحمين ظاهرا وباطنا، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، اصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أنت ربنا القائل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هؤلاء الكفار طغوا كما تعلموا يا ذا الجلال والإكرام وبغوا، فأسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخذت أولئك الطغاة من قبل يا رب العالمين. أرنا فيهم سطوتك، أرنا فيهم مقتك، أرنا فيهم عذابك ونكالك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. يا ذا الطول والإنعام استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، فرج اللهم عنا وعن سائر المسلمين ما أهمهم وأغمهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.